أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله من أن أحكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي الأولي بقبح الظلم وحسن العدل. كان الكلام في القاعدة العملية الأساسية الأولية عند الشك في التكليف، يعني القاعدة في حكم العقل بقطع النظر عن حكم النص من آيات وروايات، القاعدة في حكم الشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي والذي لا سابقة له، ليست له حالة سابقة. قلنا ذهب المشهور إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وذهب السيد الشهيد إلى مسلك حق الطاعة، يعني قال المشهور بالبراءة العقلية، وقال السيد الشهيد بأصالة الاشتغال العقلي. أقام المشهور على أصالة البراءة العقلية مسلك قبح العقاب بلا بيان عدة أدلة، ذكر السيد الشهيد أربعة منها، وقد تناولنا الدليل الأول والثاني للميرزا النائيني. الدليل الأول لا مقتضي للتحرك من دون علم، والدليل الثاني الاستشهاد بالأعراف العقلائية، وناقشناهما. اليوم إن شاء الله نأتي لدراسة الدليل الثالث والرابع للمحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني الغروي صاحب نهاية الدراية في شرح الكفاية. الدليل الثالث يحتاج إلى مقدمة بسيطة، وهي أن العقل ينقسم إلى قسمين: عقل نظري وعقل نظري، عقل نظري وعقل عملي. وفي الحقيقة الأدق أن نقول أحكام العقل تنقسم إلى قسمين، أو مدركات العقل تنقسم إلى قسمين. مدركات العقل النظري ما ينبغي أن يعلم: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، التسلسل باطل، الدور باطل، الله واحد، هذه مدركات العقل النظري، بخلاف مدركات العقل العملي ما ينبغي أن يعمل، ما ينبغي أن يفعل: العدل حسن، الظلم قبيح، الأمانة حسنة، الخيانة قبيحة، الصدق حسن، الكذب قبيح. ثم وجدت محاولة من الفلاسفة والمتكلمين إلى إرجاع القضايا العقلية النظرية إلى قضية أم، وإرجاع القضايا العقلية العملية إلى قضية أم. يعني بعبارة أخرى سين سؤال: هل يوجد أساس لأحكام العقل النظري؟ وهل يوجد أساس ومرجع لقضايا العقل العملي أو لا؟ يعني قضايا العقل العملي كثيرة، لكن هل مرجعها إلى قضية واحدة أو لا؟ قضايا العقل النظري كثيرة، ولكنها هل ترجع إلى قضية واحدة أو لا؟ الجواب نعم، جميع قضايا العقل النظري ترجع إلى قضية واحدة، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني إذا قلت الدور مستحيل، بعد مرجع الدور إلى أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. كيف؟ لأن الدور يصير العلة والمعلول واحد. إذا صار العلة والمعلول واحد، العلة متقدمة رتبة والمعلول متأخر رتبتان، صار الشيء الواحد علة ومعلول، يعني متقدم ومتأخر، فقلنا باجتماع النقيضين، اجتماع التأخر والتقدم. يعني متقدم يعني غير متأخر، متأخر يعني غير متقدم. لاحظ كيف أرجعنا الدور إلى قضية النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهكذا ترجع التسلسل إلى النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فجميع القضايا النظرية كما في الفلسفة مرجعها إلى بديهية واحدة، وهي النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهكذا أحكام العقل العملي جميعها بأجمعها مرجعها إلى قضية واحدة، وهي حسن العدل وقبح الظلم. عجيب يا أخي يا أخي، الأمانة حسنة لأنها مقتضى العدل، الخيانة قبيحة لأنها مقتضى الظلم، الصدق حسن لأنه مقتضى العدل، الكذب قبيح لأنه مقتضى الظلم. فدائما نرجع القضايا العقلية العملية إلى قضية أم، إلى قضية أس، وهي العدل حسن والظلم قبيح. نحن الآن ماذا ندرس؟ ندرس أحكام العقل العملي أو أحكام العقل النظري؟ نحن الآن نتكلم عن حكم الشك عمليا. يعني شككت هل يجوز أكل لحم الأرنب أو لا، شككت هل يجوز شرب التتن أو لا. العقل هنا يقول إما العقاب بلا بيان يجوز، أو لا أصالة الاشتغال العقلي منجزية مطلق الانكشاف ومطلق الاحتمال. هنا لاحظ معي الآن كيف سنرجع قضية الشك في التكليف إلى أحكام العقل العملي، أن العدل حسن والظلم قبيح. احنا الآن نتكلم عن الظلم قبيح، نرجعها إلى أن يوجد ظلم أو ما يوجد ظلم، لأننا نتكلم عن المخالفة. هذا أكل لحم الأرنب، يحتمل أنه خالف الواقع وأنه ظالم، ويحتمل أنه ما خالف الواقع وليس بالظالم. إلى هنا تمت المقدمة. مرجع جميع القضايا العقلية العملية إلى حسن العدل وقبح الظلم. الآن نأتي إلى موطن بحثنا، مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية أو لا، مخالفة الحكم القطعي الحكم العلمي الحكم اليقيني خروج عن رسم العبودية أو لا. نعم. يعني ظلم للعبد لسيده أو لا؟ نعم. إذن التكليف الواصل بالقاطع بالعلم باليقين مخالفته ظلم أو لا؟ نعم، خروج عن رسم العبودية وظلم من العبد تجاه مولاه، بالتالي يستحق المخالف للتكليف المقطوع به يستحق الذم والعقاب أو لا؟ نعم يستحق. الصورة الثانية، مخالفة ما لم تقم عليه الحجة، يعني مخالفة الشيء اللي تشك فيه أو تحتمله أو تظنه ولا تقطع به، واضح ولا؟ مخالفة ما لم تقم عليه الحجة، هل هو خروج عن رسم العبودية أو لا؟ الجواب ليس خروجا عن رسم العبودية. لماذا؟ لأنه ليس من أفراد الظلم. لماذا ليس من رسم العبودية؟ أن لا يخالف العبد مولاه في شيء لم يصل إليه بالقطع واليقين والعلم، لا يكون ظلما للمولى. إذا ما كان ظلم لا يوجب العقاب، إذا ما يوجب العقاب فحينئذ يقبح معاقبته ويقبح ذمه، وإقدامه على هذا العمل لا يوجب ذمه وتقبيحه. واضح الاستدلال أو لا؟ أعيد وأكرر الاستدلال لأنه سنناقش مناقشة دقيقة. المقدمة الأولى، جميع القضايا العقلية مرجعها العقلية العملية مرجعها إلى حسن العدل وقبح الظلم. المقدمة الثانية، الأولى كبرى، الآن نجي إلى الصغرى. المقدمة الثانية الصغرى، توجد صورتان، مخالفة العبد لما قامت عليه الحجة، صورة ثانية مخالفة العبد لما لم تقم عليه الحجة. الصورة الأولى، مخالفة العبد لما قامت عليه الحجة، يعني للتكليف المقطوع به المعلوم المتيقن، هنا يستحق عليه العقوبة أو لا؟ نعم. لماذا؟ لأنه خروج عن رسم العبودية ولأنه ظلم من العبد لمولاه، من العبد لسيده. وأما يا مولانا ومقتدانا مخالفة العبد لما لم تقم عليه الحجة، يعني للشيء المشكوك غير المتيقن، هذه المخالفة ليست ظلما من العبد للمولى. هنا لا يوجد الظلم حتى يتحقق القبح. فإذا الظلم غير موجود حينئذ لا تحسن المعاقبة على المخالفة ولا يستحق الذنب. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار ثم نناقش. الثالث، ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله، نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 190، من أن كل أحكام العقل العملي مردها، ذكر أحكام العقل العملي لأن أحكام العقل النظري لا حاجة لنا فيها، احنا ذكرنا زيادة هي تبحث في العقائد، هناك يقولون في علم الكلام وفي الفلسفة مرجع أحكام العقل النظري إلى قضية الأساس النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهنا نقول مرجع أحكام العقل العملي إلى قضية واحدة وهي حسن العدل وقبح الظلم. ما ذكره المحقق الأصفهاني من أن أحكام العقل العملي مردها إلى حكم العقل الرئيسي الأولي بقبح الظلم وحسن العدل، هذا الكبرى. الآن الصغرى، ونحن نلاحظ يعني في مورد بحثنا أن مخالفة ما قامت عليه الحجة، يعني مخالفة الحكم المقطوع به المعلوم المتيقن، خروج عن رسم العبودية، وهو هذه المخالفة، وهو خروج عن رسم العبودية ظلم من العبد لمولاه، خروج من رسم العبودية ظلم من العبد لمولاه، فيستحق العبد منه من المولى الذم والعقاب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: وإن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة، يعني الفرد المشكوك غير المقطوع به، ليست من أفراد الظلم، إذ ليس من زي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر. نفس الأمر مرد به الواقع، عطف بيان، الواو عطف بيان، فلا يكون ذلك مخالفة ما ليس مخالفة ما لم تقم عليه الحجة، لا يكون ذلك ظلما للمولى، يعني ظلم من العبد لمولاه، وعليه ما دام ليس ظلم للمولى فلا موجب للعقاب، بل يقبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان. صار واضح، يقبح العقاب على مخالفة ما قامت عليه الحجة العلم، ولا يقبح العقاب على مخالفة ما لم تقم عليه الحجة. قف هنا يا أخي، قف هنا. من قال أن قيام الحجة مخصوص بخصوص العلم دون الشك والاحتمال؟ هذا أول كلام، هذا مصادرة. أنت تقول مخالفة ما قامت عليه الحجة، سين سؤال في الرتبة السابقة، متى تقوم الحجة؟ أنت تدعي أن الحجة تقوم بخصوص العلم، نحن ندعي أن قيام الحجة أعم من العلم والشك والظن والاحتمال، فصار مورد بحثنا من الصورة الأولى مو من الصورة الثانية، من الصورة الأولى اللي فيها ظلم. أنت تقول مخالفة ما قامت عليه الحجة ظلم، أذن؟ سين سؤال، ما هو مصداق قيام الحجة؟ أنت تدعي أنها خاصة بالعلم، نحن ندعي أن الحجة كما تقوم بالعلم تقوم أيضا بالاحتمال مطلق الانكشاف الشامل للشك والظن والوهم. واضح هذا المناقشة؟ هذه المناقشة تقدمت فيما سبق، لذلك لم يذكرها السيد الشهيد. لاحظ الآن المناقشة الدقيقة. أنت تقول إن مخالفة ما قامت عليه الحجة ظلم من العبد لمولاه. قف هنا، ما المراد بالظلم؟ وضح لنا معنى الظلم. الجواب: الظلم هو سلب حق الغير، هذا الظلم. سين سؤال، ما هو حق الغير؟ لاحظ الترتيب. السيد الشهيد يقول أنتم تقولون مرجع أحكام العقل العملي إلى قضية واحدة، حسن العدل وقبح الظلم. أنا أدعي أن مرجعها إلى قضية أسبق من حسن العدل وقبح الظلم. ما هي هذه القضية السابقة؟ نحلل معنى الظلم. ما هو معنى الظلم؟ سلب حق الغير. سين سؤال، من هو الغير في موردنا هنا؟ الله عز وجل، المولى الحقيقي. سين سؤال، ما هي حدود مولوية المولى الحقيقي؟ حتى نعرف إذا تجاوزناها وسلبناها صار ظلم، إذا ما تجاوزناها وامتثلناها صار عدل. لاحظين تسلسل البحث أو لا؟ أعيد وأكرر المناقشة. أنت تقول إن مخالفة ما قامت عليه الحجة ظلم من العبد للمولى. سين سؤال، ما المراد بالظلم؟ سلب حق الغير. سين سؤال، ما هو حق الغير؟ هل حق الغير مختص بالعلم أو حق الغير يشمل العلم ومطلق الانكشاف يشمل الاحتمال. أنت أيها الأصفهاني تدعي أن حق الغير حق الله عز وجل خاص بالعلم، نحن ندعي أن حق الغير أعم من العلم والاحتمال والشك والوهم. فإذا لابد أن ننقح مسألة المرتبة السابقة وهي حدود مولوية المولى، ونحن ندعي أن مولوية المولى أعم، مولوية المولى أعم من العلم، تشمل التكاليف المعلومة والمظنونة والمشكوكة والمحتملة، يعني التكاليف المحتملة، لأن الاحتمال يشمل العلم والشك والظن والوهم. إذن لا تقول مرجعوا جميع أحكام العقل العملي إلى قضية واحدة هي حسن العدل وقبح الظلم، بل مرجعوا جميع أحكام العقل العملي إلى قضية سابقة على حسن العدل وقبح الظلم، وهي حدود مولوية المولى. هل مولوية المولى مختصة بخصوص التكاليف المعلومة أو لا؟ مولوية المولى عام تشمل جميع التكاليف المحتملة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: والتحقيق أن ادعاء كون حكم العاقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموماً، وأنها أحكام العقل العملي كلها تطبيقات له، تطبيقات لحكم العقل بقبح الظلم، وإن كان هو المشهور والمتداول في كلماته، كلمات المحقق الأصفهاني وكلمات غيره من المحققين، إلا أنه لا محصل له، يعني لا أساس له. الأساس هو تحديد حدود مولوية المولى، لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنه عبارة عن ماذا الظلم؟ قال: الاعتداء وسلب حق وسلب الغير حقه. إذن للغير حق في المرتبة السابقة، وهذا يعني معنى الظلم هو الاعتداء وسلب حق الغير عنه، سلب الغير حقه، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة، يعني السابقة على مرحلة قبح الظلم. وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي. لماذا؟ لأنه تقول: ينبغي أن تطيع المولى ولا ينبغي أن تعصي المولى. ينبغي أن تطيع المولى، هذا من حسن العدل. لا ينبغي أن تعصي المولى، هذا من قبح الظلم. ما هو مدرك الآن؟ ما هو مدرك وجوب الطاعة وقبح المعصية وجوب شكر المنعم؟ هذا بعد يبحث في العقائد وعلم الكلام، يذكرون دليلين: لزوم شكر المنعم ولزوم دفع الضرر المحتمل. يقولون أنه أنت لابد تبحث في العقيدة. ليش؟ لأنه يجب شكر المنعم ويجب دفع الضرر المحتمل. هنا أنت يجب أن تطيع الله، لماذا؟ للزوم شكر المنعم. فلولا أن للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره، فكون شيء ظلمان وبالتالي قبيحان مرتب دائما، يعني مترتب دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة، وهو في المقام في موطن بحثنا حق الطاعة، حق الطاعة للمولى. فلا بد أن يتجه البحث إلى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، يعني مطلق الانكشاف مطلق الاحتمال، أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي، يعني خصوص العلم واليقين والقام، بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجه، يعني ولو باجتماع بوجهين، يعني سواء كان هذا بعلم أو ظن أو شك أو احتمال. هنا يا أخي يا أخي هذا معناه القطع بعدم التكليف. يعني إذا تكليف موجود في الواقع وما وصلك بوجه من الوجوه، يعني لا وصلك لا بالعين ولا بالظن ولا بالشك ولا حتى بالوهم، يعني أنت تقطع بعدم التكليف. يوجد وجوب للجمعة في الواقع ولم يصلك بوجهين تنكير عموم، يعني حتى بالوهم ما وصلك. إذا حتى بالوهم ما وصل يعني أنت تقطع بعدم التكليف. إذا تقطع بعدم التكليف يقبح العقاب، إذا ما صلى الجمعة يقبح عاقبونك. لاحظ قال أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي، يعني بعد الفرق عن عدم شموله شمول للتكليف بمجرد ثبوت التكليف واقعا، صلاة الجمعة ثابتة في الواقع، ولو لم يصل التكليف ظاهرا بوجه من الوجوه. إذا ما وصل بوجه من الوجوه يعني أنت تقطع بعدم التكليف. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث. الوجه الرابع، المحقق الأصفهاني الآن يعمق قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الآن من نذكر إليكم إلى هنا ماذا فهمنا من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وبعدين نبين كيف نعمقها. إلى هنا ماذا قلنا؟ قلنا التكليف موجود، لكن التكليف إذا ما وصلك غير ثابت في ذمتك، يقبح عقابك لأن غير ثابت في ذمتك. إلى هنا خلصنا إلى هذه النتيجة، يقبح العقاب بلا بيان، يعني يقبح العقاب بلا علم، يعني التكليف موجود لكن لم أعلم به. إذا لم أعلم به ما صار فعل في حقي، ما دخل في ذمتي. إذا ما دخل في ذمتي يقبح عقابي على تكليف موجود لكنه لم يدخل في ذمتي وعهدتي. واضح ولا؟ الآن لاحظ التعميق، المعنى المعمق الآن بيتطور رتبة. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، أصلا تكليف ما موجود، شك ماكو، كل شيء ماكو. لاحظ الرتبة الأولى إلى الآن أخذناها، التكليف موجود لكن لعدم العلم به لم يدخل التكليف في العهدة، فعدم العلم لا ينفي أصل التكليف، عدم العلم ينفي ثبوت التكليف في الذمة ولا ينفي أصل ثبوت التكليف. هذا المعنى الأول اللي إلى الآن أخذنا. المعنى الثاني اللي بعمق المحقق الأصفهاني، مع عدم العلم ينتفي أصل ثبوت التكليف فضلا عن دخوله في الذمة، يعني سالبة بانتفاء الموضوع. يعني يا أخي يا أخي اسمع الآية الأصولية، بأذن إليك اسمع الآية الأصولية، إذا لم تعلم بالتكليف لا ثبوت لأصل التكليف، وإذا لم يثبت أصل التكليف لا يدخل التكليف في ذمتك فيقبح عقابك. لا إله إلا الله، شو شلون التفكير؟ يعني سالب بانتفاء الموضوع الأولي، سالب بانتفاء المحمول. المعنى الأول الحكم موجود لكن حكمه غير ثابت في حقك لأن ما وصلك، ما علمت، ما يجب عليك الامتثال. لاحظ التعميق الثاني، إذا لم تعلم أصلا التكليف مو ثابت، إذا التكليف لم يثبت بعد ما يدخل في ذمتك، إذا ما دخل في ذمتك يقبح عقابك، يقبح العقاب بلا بيان. واضح ولا؟ هذا لب المطلب. الآن كيف نصل إلى لب المطلب؟ بعد الأصفهان لا بد يشقق ودخل لنا اصطلاحات. قال التكليف ينقسم إلى قسمين، عجيب، تكليف إنشائي وتكليف حقيقي. تكليف إنشائي وتكليف حقيقي. التكليف الإنشائي هو التكليف الذي ينشأ لا بداع البحث والتحريك، والتكليف الحقيقي هو التكليف الذي ينشأ بداع البحث والتحريك. إذن الفارق بينهم داع البحث والتحريك. مثل ماذا؟ مثال التكليف الإنشائي الأوامر الامتحانية. أحيانا أنا ما أريدكم، أقول لكم غدا الدرس بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر وقت السحاب، أريد أشوفكم تقولون ننجي لو لا، تجون لو ما تجون. هذه أوامر امتحانية. الأوامر الامتحانية لا يراد بها البعث والتحريم، يراد بها الاختبار. واضح ولا؟ مجرد الآن تقول لا انجي بكرة، ما انجي بكرة، تم الامتحان. فهذا حكم إنشائي، الغرض منه الإنشاء والجعل فقط. فالحكم الإنشائي والتكليف الإنشائي هو الإنشاء الجعلي لا بداع البعث والتحريك، مثل الأوامر الامتحانية الغرض منها الاختبار. بعد وعدنا تكليف حقيقي. التكليف الحقيقي هو التكليف بداع البعث والتحريك، مثل الأوامر، الأمر بالصلاة، الأمر بالصوم، وا 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 إلى آخره. تمت المقدمة، تم الاصطلاح. الآن نأتي على الاصطلاحين. بالنسبة إلى الحكم الأول، الحكم الإنشائي، إلا الغرض هو ماذا؟ إنشاء الجعل فقط وفقط، وليس الغرض البحث والتحريك. هل نشترط وصول التكليف أو لا نشترط؟ ما نشترط، ما نشترط وصول التكليف، المهم جعل التكليف. لكن التكليف الحقيقي، الأوامر الحقيقية اللي لازم يتحرك العبد، تبعث العبد، ترسل العبد، نشترط الوصول أو ما نشترط الوصول؟ نعم نشترط الوصول. متى يتم الوصول والتنجز؟ متى يتم الوصول ودخول التكليف في الذمة؟ إذا علمت. إذا لم تعلم يعني ما وصلك، إذا ما وصلك يعني أصل التكليف مثابت. لماذا؟ لأن التكليف معناه البحث والتحريك. إذا لا بحث ولا تحريك يعني لا تكليف، إذا لا تكليف يعني لا دخول في الذمة والعهدة، إذا لا دخول في التكليف في الذمة والعهدة إذن يقوى العقاب بلا بيان. أعيد وأكرر بشكل مختصر، قسم المحقق الأصفهاني التكليف إلى قسمين، تكليف إنشائي وتكليف حقيقي. التكليف الإنشائي هو إنشاء الجعل ووضع الجعل لا بداع التحريك، هنا لا نشترط الأصول والعلم، صار التكليف غير متقوم بالعلم. التكليف الحقيقي هو التكليف بداع البحث والتحريك، يعني لا حقيقة للتكليف من دون تحريك، لا حقيقة ولا واقعية للتكليف إذا لم يوجد بحث وتحريك. سين سؤال، متى يتحقق البحث والتحريك؟ إذا علمت، يعني مع عدم العلم لا بحث ولا تحريك، مع عدم البحث والتحريك لا تكليف. فإذا مع عدم العلم، مع عدم البيان، لا بعث ولا تحريك، يعني لا يوجد تكليف. إذا ما يوجد تكليف سالب بانتفاء الموضوع. إذا عدم التكليف عدم دخول التكليف في الذمة. ها فيصير قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا تكليف. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار الرابع ما ذكره المحقق الأصفهاني بعد الجزء الثاني صفحة 190، أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس مبنى له في حقيقة التكليف. يعني ما هي حقيقة التكليف؟ المبنى ماله حقيقة التكليف البعث والتحريك. فإذا لا بعث ولا تحريك يعني لا تكليف. حاصله أن التكليف إنشائي وحقيقي، فالإنشائي ما يوجد بالجعل والإنشاء يعني من دون دخل للبعث والتحريك. مثل ماذا؟ مثل الأوامر الامتحانية، الغرض الاختبار، يقول وهذا لا يتوقف على الوصول، هذا يتوقف على الجعل والإنشاء فقط. ثاني، والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداع البعث والتحريك. والتكاليف أغلب تكاليفنا الشرعية امتحانية وحقيقية، حقيقية ما كان إنشاؤه بداع البعث والتحريك. وهذا التكليف الحقيقي الابداع البث والتحريك متقوم بالوصول، لأنه مع عدم الوصول لا بعث ولا تحريك، إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا، وإنما يكون التكليف كذلك باعثا ومحركا بوصوله. يعني يا أخي، يا أخي، مثل ما العاجز ما يكلف لأن التكليف مشروط بالقدرة، كذلك الجاهل لا يكلف لأن التكليف مشروط بالعلم. قال فكما أن بعث العاجز غير معقول، كذلك بعث الجاهل غير معقول. وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر للعاجز، كذلك يختص التكليف الحقيقي بمن وصل إليه، يعني بالعالم به، ليمكنه الانبعاث عنه عن التكليف. فلا معنى للعقاب والتنجس مع عدم الوصول، عدم وصول التكليف، لأنه عدم وصول التكليف يساوق عدم التكليف، يعني يساوي عدم التكليف. عدم وصول يعني عدم تكليف، سالبة من انتفاء الموضوع. فيقبح العقاب بلا بيان. لاحظ الآن أبين الفارق بين المعنى الأول والثاني. يقبح العقاب بلا بيان لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، يعني لا لأن التكليف الحقيقي موجود إلا أنه لا بيان عليه كما في المعنى الأول، بل لأنه يعني التكليف الحقيقي لا ثبوت له أصلا، غير ثابت، سالبة بانتفاء الموضوع، لا ثبوت له مع عدم الوصول، يعني عند عدم العلم، عند عدم الوصول العلمي. فيصير هنا نفي العقاب من باب السالبة بانتفاء الموضوع. يرد عليه يا أخي، يا أخي، الكلام واحد. حق الطاعة إلى المولى شامل للتكاليف المعلومة فقط أو شامل للتكاليف المعلومة والمحتملة؟ هذا أول الكلام. إذا شامل للتكاليف المعلومة والمحتملة، إذا وصل إليه التكليف، إذا وصل إليه التكليف يعني التكليف موجود. أما إذا كان لا، الوصول مختص بخصوص العلم، حينئذ لا وصوله فلا تكليف. لاحظ المناقشة الأولى بسيطة. ويرد عليه أولا أن حق الطاعة للمولى الحقيقي إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، يعني مطلق الانكشاف، مطلق الاحتمال، فباعثية التكليف ومحركية التكليف مولويان مع الشك، مع الشك في وصوله معقولة أيضا، لأن نفس الشك وصول. وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة. ما هو موضوع حق الطاعة؟ التكاليف المحتملة. وإن لم يكن حق، هاي الشق الأول. الشق الثاني، وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة بل خاص بالتكاليف المقطوعة كما يقول المحقق الأصفهاني، فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها، لأنه ليس مولا بلحاظها. بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات أنه حكم إنشائي وحكم حقيقي وهذا كذا وهذا كذا، لا داعي لكل ذلك. وهكذا نجد مرة أخرى أن روح البحث يجب أن يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة. بلا شك هذا مرجع للخلاف المبنائي. الآن يا أخي، يا أخي المناقشة الثانية نختم بها، أنت ماذا تريد بالتكليف الحقيقي؟ هل تريد الجعل أو المجعول؟ هل تريد الإنشاء، الحكم الإنشائي؟ الجعل هو الحكم الإنشائي، إنشاء الوجوب، أو تريد لا الحكم الفعلي، الحكم الداخل في الذمة؟ إن أردت من الحكم الحقيقي الحكم الإنشائي، الحكم الجعلي، يعني جعل الوجوب، جعل الوجوب ما يتوقف على الوصول، جعل الوجوب يخضع إلى مبادئ الوجوب وهي وجود المصلحة والإرادة، وجود المصلحة والإرادة والشوق المولوي. فإذا إن كان مراد المحقق الأصفهاني من التكليف الحقيقي الحكم الجعلي، يعني إنشاء الوجوب، إنشاء الوجوب بتوقف على مبادئ الوجوب فقط، إنشاء التحريم يعني متوقف على مبادئ التحريم من مفسدة ومبغوضية، لا دخل للوصول في ذلك. وإن كان مراد من الحكم الإنشائي هو ماذا؟ هو المجعول، يعني الحكم الفعلي في حقك. الحكم الفعلي في حقك هو ماذا؟ صحيح يتقوم بالوصول، من دون وصول لا فعلية في حقك. لكن هنية الكلام، الوصول يتحقق بماذا؟ هل يتحقق بالعلم كما تدعي، أو يتحقق بالاحتمال ومطلق الانكشاف كما ندعي؟ إذن رجع إلى خلاف مبنائي، والأصل وجداني، الأصل خلاف وجداني وليس برهاني. الشهيد الصد بوجدانه يدرك أن مولوية المولى مطلق في مطلق الانكشاف، وهم يدركون بوجدانهم أن مولوية المولى في خصوص دائرة العلم. واضح إن شاء الله نقرأ. وثانيا أن التكليف الحقيقي الذي ادعى كونه متقوما بالوصول، هو ادعى أنه متقوم بالوصول، نقول هذا التكليف الحقيقي إذا جعل ما متقوم بالوصول، إذا مجعول متقوم بالوصول، لكن الوصول بماذا؟ بالعلم كما تدعي، أو بمطلق الانكشاف كما ندعي. وثانيا إن التكليف الحقيقي الذي ادعى كونه متقوما بالوصول إن أراد به الجعل الشرعي للوجوب، يعني إنشاء الوجوب، مثلا الناشئ من إرادة ملزمة للفعل هذا الوجوب ومصلحة ملزمة فيه في الوجوب، فمن الواضح أن هذا يعني وجود المصلحة والإرادة الملزمة محفوظ مع الشك أيضا، يعني حتى مع عدم الوصول العلمي بنظرك مع الشك المصلحة تبقى موجودة والإرادة تبقى موجودة، حتى لو قلنا بأنه غير منجز. أنت تدعي أنه التنجيز بخصوص العلم وهو غير منجز، ما عليه غير منجز، لكن التكليف يبقى موجود. وأن المكلف الشاك، يعني حتى لو قلنا أن المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلان، هذه دعوة المشهور السيد الشهيد ما يقبلها، لأن شيئا من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول. هذا الشق الأول، الجعل والإرادة يتوقف على إرادة المريد وعلى وجود المصلحة الواقعية في الشيء. الشق الثاني، وإن أراد به يعني بالجعل الشرعي ما كان مقرونا بداع البعث والتحريم، فلنفترض أن هذا غير معقول بدون وصول، يعني سأسلم معك أنه هذا غير فعلي لأنه لم يصل، والحال أنني أفترض أنه يصل لأنه مع الشك يوجد احتمال ومطلق الانكشاف يدخل التكليف في الذمة، لذلك سلم جدلا قال فلنفترض أن هذا غير معقول بدون وصول، يعني بدون وصول علمي، بدون وصول قطعي ويقيني، والحال أنني أفترض سيد الشهيد أنه واصل لأن مطلق الاحتمال يحقق الوصول. يقول إلا أن ذلك لا ينهي البعث، لا ينهي البحث. لماذا؟ يقول لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين موجود على أي حال، يعني وصل بالعلم أم لم يصل بالعلم، الجعل موجود حتى لو لم يكن مقرونا بداع البحث والتحرير، ولا بد أن يلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك، يعني احتمال الجعل المذكور، يعني يكفي احتمال ذلك في التنجيز كما يدعي السيد الشهيد أو لا يكفي في التنجيز كما يدعي المحقق الأصفهاني والمشهور. يقول وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح، هذا اصطلاح اصطلح المحقق الأصفهاني، قال إذا وصل تكليف حقيقي، لم يصل غير حقيقي، هذا اصطلاح مجرد اصطلاح، والاصطلاح سهل المعونة لأنه اعتبار يخضع لوضع الواضع وجعل الجاعل واعتبار المعتبر، ولا يغني عن بحث واقع الحال. واقع الحال في المسألة أنه البحث والتحريك مطلوب أو غير مطلوب. هذا تمام الكلام في أدلة قبح العقاب بلا بيان. يبقى الثاني مسلك حق الطاعة. ثانيا مسلك حق الطاعة يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.